أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي أنا وأنا هو. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في المقصد الخامس والذي عقده المصنف في بحث الإمامة، وأشرنا إلى ما تقدم، وختمنا بحمد الله في بحثين أو ثلاثة بنحو الاختصار. كان البحث الأول عن ما يرتبط بالإمام الحجة بشكل جدا مختصر، ومن ثم في مقامات الصديقة الزهراء، ومن ثم في مقامات أمير المؤمنين سلام الله عليه. الآن ننتقل إلى آخر الأصول وهي آخر الكتاب، وهو المقصد السادس والذي جعله المصنف عليه الرحمة في المعاد. قال: المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد وما يتصل بذلك. قال: حكم الاثنين الواحد، والسمع دل على إمكان التماثل. أقول في هذا المقصد مسائل. المسألة الأولى: في إمكان خلق عالم آخر. أولا لا بد أن نشير إلى معنى المعاد في اللغة والإصطلاح، هذا أولا وبشكل مختصر. ثانيا إلى أهمية المعاد كذلك بشكل مختصر، ثم نأتي إلى ما طرحه الماتن في الكتاب. المعاد في اللغة إما يكون مصدر، المعاد إما مصدر أو اسم زمان واسم مكان، يعني إما يأتي مصدر، لاحظ من عاد يعود فهو عود أو معاد، واسم زمان يعني زمان العود إذا أخذنا بلحاظ الزمان، أو مكان العاد فيكون اسم مكان. والعود في اللغة ماذا يعني العود في اللغة؟ إذن العود في اللغة يقولون هو رجوع الشيء إلى ما كان أولا بعد مفارقته عنه، هذا رجوع الشيء إلى ما كان أولا بعد مفارقته ماذا عنه. ولذلك جاء في هذا المعنى في القرآن: لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو نعودهم لعادوا لما نهوا عنه. لاحظ. وفي الاصطلاح يعني ماذا نعني نحن في الاصطلاح؟ وفي الاصطلاح مأخوذ من المعنى الأول، أي تعلق النفس بالبدن بعد مفارقتها عنه، يعني عود الروح إلى البدن، عود الروح إلى البدن، هذا معنى المعاد اللي نعتقد به. واضح؟ أو نقول هم كذلك معنى كون الإنسان يصير إلى الدار الآخرة، وهذا طبيعي يشمل المعنى الروحاني يعني عود الروح إلى الآخرة، والمعنى والمعاد الجسماني عود الجسم إلى الآخرة، والمعادين معا يعني عود الروح والجسم، لأنه بحث المعاد مبحث جدا الدقيقة والخطيرة وآراء فيها. بعضهم يتصور أو يعتقد بأن المعاد فقط روحاني، فقط تعود ماذا؟ الروح، أما البدن لا يعود. البعض يعتقد أصلا لأن المعاد جسماني، لأنه لا يرى تجردا أصلا للروح، الروح شيء منطبع، شيء مادي منطبع في البدن، لأن هذا بعض مباني المتكلمين يعتقدون أنه لا مجرد سوى من؟ سوى الله سبحانه وتعالى، غيره ليس بمجرد. فإذا هذا لا يعتقد إلا بالمعاد الجسماني، لا معنى للروح عنده إلا أنها شيء منطبع في البدن. وقول آخر لا يعتقد بالمعادين، المعاد الروحاني والمعاد الجسماني، وهو القول الحق. نحن نعتقد تبعا للقرآن، تبعا لروايات أهل البيت سلام الله عليهم، طب تبعا حتى للأدلة العقلية التي أقامها فلاسفة المسلمين خصوصا ملا صدر عليه الرحمة ومن تبعه، على معنى المعادين، على أن نعتقد بالمعادين، المعاد الروحاني والمعاد الجسماني. نعم وقع الكلام مو بأساس المسألة، يعني نحن نعتقد أساسا بالمعادين، ولكن كيف عود الروح، كيف عود البدن، هذه مسألة نظرية وتختلف فيها المباني. من هنا لملا صدر كلام طويل عريض، بعضهم يوافق عليه بعضهم يخالفه وما إلى ذلك. وبحثه في الجزء التاسع هناك في الأسفار جزء كامل تقريبا في فقط في المعاد، فضلا عن الجزء الثامن اللي في علم النفس الفلسفي، يعني ما يرتبط بالروح وقوى النفس وما إلى ذلك. فشاهد المسألة جدا من المسائل الثقيلة والعلمية الدقيقة والتي تحتاج إلى روية، لكن هنا طرح مبسط، من هنا بعد احنا نمشي على ما يريده الكاتب وما أشار إليه في أهم مطالبه. هذه لابد أن تؤخذ في نظر الاعتبار. المصنف قال والوعد والوعيد، يعني الوعد والوعيد يعني الوعد بمعنى واحد، يعني الوعد والوعيد في اللغة بمعنى واحد، بمعنى أن يقول أحد لأحد إني سأفعل لك كذا، هذا معنى الوعد والوعيد لغة بمعنى واحد. ولكن في العرف فرق بينهما، الوعد للأشياء الحسنة يعني أعدك بشيء حسن، مثل أنت تقول لابنك أعدك سأشتري لك سيارة مثلا، واضح إذا نجحت مثلا، فالوعد في الأمور الحسنة، الوعيد في الأمور الغير الحسنة في الشر، نقول أتوعدك بالعذاب، أتوعدك بالقذى، أهددك كذا كذا وما إلى ذلك. ولا لغة هي بمعنى معنى واحد. نعم في الاصطلاح طبعا معنى الوعد والوعيد اصطلاحا هو إخبار الله تعالى بأن الثواب في الآخرة للمطيعين وأن العذاب فيها لمن؟ للعاصين. هذا وعد الله وعيده، وهذا أن الله يوعد المؤمن بالثواب في الآخرة على أعماله الصالحة، ويتوعد من؟ العاصين بهذا المعنى، يعني يتوعدهم بالعذاب والنار وما إلى ذلك. ولكن يقول ومن يعص الله ورسوله فإن له جهنم، قال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. لاحظ قول المصنف عندما قال في المعاد والوعد وما يتصل بذلك، مقصودة مما يتصل من المسائل، يعني من إمكان خلق عالم آخر، هل هذا ممكن يوجد الله عالم آخر، فناء هذا العالم هل ممكن، وجوب البعث، ما يستحق به الثواب العقاب، وجوب دوام الثواب العقاب، بطلان التحابط، انقطاع يعني بطلان تحابط الأعمال، ونعم انقطاع العذاب عن المؤمن المرتكب للكبيرة، وقوع عفو الله تعالى، الشفاعة، مباحث التوبة، عذاب القبر، الميزان، الصراط، الحساب، تطاير الكتب، تفسير الإيمان والكفر، وجوب الأمر المنكر، هذا الأبحاث سوف ماذا يأتي إليها. واضح لهنا الآن المدخل. المسألة الأخرى التي لم يعرض لها المصنف ونحاول أن نستعرضها واقعا فقط بشكل مختصر هي مسألة أهمية المعاد. المعاد من الأصول التي اعتنى بها أو اعتنت بها الديانات اعتناء كبيرا جدا، يعني لو جئنا لجميع الديانات السماوية اعتنت بالمعاد، حتى غير الديانات السماوية تقريبا الكل يعتقد بالمعاد إلا ما شذ وندر، يعني الديانات الموجودة الرسمية وغير الرسمية تجد أنها تعتقد بالمعاد وعالم آخر. والدليل على ذلك الطقوس التي ترافق الموتى، أنت لو تنتقل إلى أبحاث طرحت في التفاسير هناك إلى ماذا يعمل الآشوريين، البابليين، قدماء المصريين، الصينيين كذا، أنا بعد ما راح استعرضها، أنا كانت عندي رسالة قراءة في ضرورة المعاد، طرحت مثل هذه المسائل، قراءة في ضرورة المعاد طرحت مثل هذه المسائل، يعني بشكل هناك جيد ومفصل تقريبا في ما نقلته عن من. لاحظوا فنعتقد هكذا بأنه هناك يعني أمور كثيرة تشير إلى هذه النقطة، مسألة ما يقال حول كيف ما هي الأمور والملابسات التي تحتف بالموتى عند كثير من الأقوام، عند الصينيين بطريقة، عند البابليين، عند الآشوريين، عند قدماء المصريين، عند 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 البابليين وما إلى ذلك. هناك ذكرتم في هذه الرسالة قراءة في ضرورة المعاني. لكن بشكل مختصر هكذا، مثلا بعض الأقوام إذا ينقلون الجنائز بعضهم ينقلونها إلى الجهة الغربية، يعتقدون بأن هناك في الغرب عالم وتدفن هناك مثلا. بعض الأقوام مثلا يلحظون هذه الملاحظة، يضعون مع الميت ماذا؟ أثاث، بل يصل الأمر أن يدفنون معه أجمل زوجاته وأفضل زوجاته عنده، الحية تقتل وتدفن معه، أفضل الأثاث يوضع معه الطعام، أفضل أواني المنزل، هكذا معتقد. وغض النظر عن كل هذه الممارسات الباطلة والمحرمة، لكن فيها إشارة إلى ماذا؟ فيها إشارة إلى هذه الحقيقة، هو اعتقادهم بوجود عالم آخر، لأن يعتقدون بأن هذا سوف ماذا؟ سوف يرجع إلى هذا العالم، أو معذرة يرجع إلى أو يعود إلى عالم آخر، فيحتاج إلى أنس هذه الزوجة، إلى هذه الأواني، إلى هذه الأطعمة، إلى هذه الأشربة، وهكذا موجود هذا البحث. على كل حال، إذن لا إشكال ولا ريب، هناك تقريبا شبه تسالم بشكل واسع وكبير حول مسألة رجوع الروح إلى عالم أو عود الروح إلى عالم آخر. وذلك تجد في الديانة المسيحية الحقيقة موجودة في التوراة، في إنجيلهم، اليهود في التوراة موجود وإن كان بشكل قليل، المعاد والآخرة ذكرها في التوراة بشكل قليل جدا، وحتى في سيرات ما هو حرص اليهود على الحياة الدنيا، تجد أنهم أحرص الناس على أو على حياة، كذا مضمون الآية الشريفة. على كل حال، لكن في الإنجيل بشكل واضح عن الحياة الروحانية، عن أن الأرواح تعود إلى عالم الكذا أو تكون في صف الملائكة، تكون مع الرب، مع المعاني. أنا تقريبا ذكرت هذا المعنى في ذلك البحث هناك. المطلب الآخر المهم، فضل عن طبعا فضل عن الدين الإسلامي، نجد القرآن الكريم لم يعتني أو لم تعتني رسالة سماوية بالمعاد كما اعتنى الإسلام بها به بالمعاد. في أي لحاظ؟ بلحاظ أن عندما نقرأ القرآن نجد أن أكثر من 2000 آية في المعاد، يعني سلسل القرآن فقط وين مقصود؟ في المعاد. هذا كاشف بدلالة مكثفة عن خطورة المعاد ودورة في المنظومة الاعتقادية. أجد عبارة جميلة للعلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية في الميزان، هناك يذكر هذا البحث بأنه المعاد هو الأصل التي تتحرك تحته الأصول، لأن لولا المعاد لا معنى لا التوحيد ولا النبوة ولا المعاد ولا الإمامة. لماذا؟ لأن بالأعم الأغلب الإنسان ما يتمسك بتلك الأصول إلا لأجل من؟ لأجل المعاد، سوف يعود وبالتالي يحاسب، لا بد يعتقد بالتوحيد، يعتقد بالنبوة، بالإمامة وما شاكل ذلك. بل القرآن يؤكد هذه الحقيقة كما نصرح العلامة هناك في الميزان، بأنه لا معنى لرب لا معاد له. صح، الرب هو الذي لا بد له ماذا؟ من معاد، يعني من يخلق المخلوقات ويتركهم في مسرح الاختيار والعمل وما إلى ذلك، ثم يؤوبون ويعودون إليه. هذا الرب، الرب حقيقة هو الذي تعود إليه هذه الجموع بعد انتهاء هذا العالم وما إلى ذلك. ولذلك يقول كلمة لطيفة، يقول كل الأنبياء كل الرسل ماذا؟ إنما جاءوا لكي يوجه الإنسان ويقولون له ماذا؟ أن هناك عالما آخر، أن هناك عالم آخر لا بد فيه ماذا؟ لا بد فيه من أحسنتم، لا بد فيه من المحاسبة والمعاقبة والمداقة، وبالتالي الإنسان يمنهج سلوكه وما إلى ذلك. إذن نص ثلث القرآن في المعاد. وفي بعض أبحاثنا هناك في مستوى دروس اليزدي وغيره وبريات المعارف ذكرنا أن المعاد صنف إلى خمسة آيات، المعاد صنفت إلى خمسة طوائف. طائفة تتكلم عن إمكانية العود والرجوع، أمر ممكن وليس مستحيل عقلا. طائفة تتحدث عن ماذا أخواني؟ تتحدث عن أن منكر المعاد لا دليل عنده، بل الدليل على عكسه. أو على عكس مطلوبه. الطائفة تذكر أدلة المعاد، مع دليل الحكمة، دليل العدالة، دليل الخلود، دليل يعني دليل حب الخلود، دليل الوعد والوعيد، هذا هم ذكرناه في أبحاث عقائدية متقدمة. هناك طائفة تتحدث عن ماذا؟ عن الشبهات التي تثار حول المعاد، وهكذا تقريبا 5 طوائف تصنف آيات المعاد في القرآن الكريم. واضح؟ هذا بحث مهم جدا التفتوا إليه. المقدمة الثالثة التي تذكر هي لماذا التركيز على المعاد. ذكرت هناك أسباب عديدة جدا على التركيز على المعاد، أنا هم ذكرت في هذا البحث في كتاب قراءة ضرورة المعاد. بشكل مختصر نقول هكذا، بأنه للمعاد معطيات كثيرة، الاعتقاد بالمعاد له معطيات كثيرة، منها أن الإنسان عندما يعيش في هذه الحياة الضنكة المادية القصيرة، إذا مات يقال له أن هناك حياة أوسع، هناك حياة فيها ملء السعادة وهي نتيجة أعماله، بطبيعة الحال يعيش هنا التمزق والقلق والكآبة، وربما يؤدي به إلى الانتحار كما في الدراسات الكثيرة الآن. يعني نفس الاعتقاد المعاد صمام أمال لمن؟ للإنسان بأن يعيش في ملء حياته، بحيث أنه مهما خسر في هذه الدنيا النتيجة هو أصله أو حياته الحقيقية إيه؟ قال مثل الإنسان الآن يسافر إلى بلد 5 أيام وكل شيء عنده متوفر في بلد الآخر، مهما عاش 5 أيام من ضيق من تعب من كذا، لكن هو بعد 5 أيام شو يصير؟ يركب سيارة يرجع بلده، عنده قصر وعنده عائلة وعنده جيران وعنده أصدقاء وعنده ترض قطاعات من الأراضي وعنده أحسن وظيفة وعنده 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 وما إذا يعيش 5 أيام يتحملها. عكس الإنسان اللي ما عنده كل هالأمور ما يعتقد بحياة أخرى. لاحظ هذا النفس الاعتقاد المعاد واقعا يؤدي إلى الأمل، إلى الطمأنينة، إلى انشراح الصاد، إلى السعادة. مهما الإنسان ابتلي في هذه الحياة، مهما خسر، مهما مهما مهما، في النتيجة يقول هذه أيام تنتهي ثم نعود إلى الله، بل وظيفتي أن أقاوم كل هذه الابتلاءات وأصارعها ولا تصرعني لكي أعيش بعد ذلك سعيدا في الحياة الأبدية. هذا مهم جدا. ولذلك تجد بأن في الدراسات النفسية الآن في عن علماء الغرب يقولون بأن كل بعض الدول وضعت يعني جراء التفشي الأمراض النفسية والقلق والتمزق والكآبة وما يؤدي إلى الانتحار والمشاكل والضياع والدمار والانفساخ الأخلاقي خصوصا بين الشابات والشباب وما إلى ذلك، يقولون وضعت بعض الدول لكل قرية طبيب نفساني يلتفت إلى المخاطر الموجودة. بعض الدول وضعتها لمن؟ لكل حي تقريبا. بعضها وضعت لكل بيت، ولا زال العدد ماذا؟ يزداد. فأحد العوامل هو هذا، عدم وجود ثقافة صحيحة حول المعاد والآخرة. لاحظوا عدم وجود هذا الصمام، صمام الأمان، لأنه كما تعلمون هو يعيش إنسان منفتح مع شهواته مع رغباته، ولكن يصطدم، لا تحصل له كل اللذائذ، لا تحصل له كذا، يصطدم بكذا بكذا، والأمر معروف. بعض الدول الثرية كسويسرا الآن في جنيف تجد بأنه كثير يعني أرقام الانتحار تتصاعد، وخصوصا في الطبقة الثرية، خصوصا بين الشباب والشابات، يجي هذا ينتحر من كذا دار، يجده بلع حبوب مهدئة كثيرة، ننتحر بأي وسيلة من الوسائل. لماذا؟ كل الحياة عنده أصلا، كل اللذائذ عنده، أموال طائلة، كل ما يريد كل ما يشتهي موجود، ولكنه تجده في النهاية ينتحر يتخدص. لماذا؟ ما السبب؟ السبب هو واضح بأن الإنسان مو بعد جسدي فقط لكي يشبع نفسه جسديا، هو له بعد روحي. إذا ما تشبع كذلك البعد الروحي بالمعطى بالمعنويات بالعقيدة الحقة بالثقافة الصحيحة، طبيعي هو ينتهي يتلاشى. لاحظ. ولذلك تجدون بأنه إذا يعني نجاة المجتمع واقعا كما هو قرآنيا روائيا في كلام الأعلام، أنه نجاتهم هو أن يزرق في المجتمع أولا العقائد الحقة، إذا زرقت بشكل صحيح تتبنى عليها مسألة السلوكيات والفروع يكون مجتمع سعيد. وكما قلنا الإنسان لابد له من رؤية كونية، لابد له من عقيدة تنبثق منها الأيديولوجية والعمل السلوكي وما إلى ذلك. على كل حال إخواني التفتوا لهذه النقطة وهذه المسألة. إذن مسألة المعاد مسألة ضرورية ومهمة لهذا الأمر. الأمر الآخر طبعا في المعاد أنه يراقب حركة الإنسان، سأل من يعتقد بأن له حياة أخرى يمنهج سلوكه على متطلبات تلك الحياة الأخرى، يعني يراقب الله، يخاف الله، يقوم بالأعمال الصالحة، يخدم مجتمع، يخدم عائلته، يخدم نفسه، لا يضر بالآخرين، كذا كذا، لأنه سوف يحاسب، سوف يعاقب وما إلى ذلك، وبالتالي يكون سلوكه مستقيم. نعم إذا شفت تخبط تقول هذا يعتقد بالمعاد لكنه شوف سلوكه منحرف، هذا لا يوجه الإشكال على عقيدة المعاد، يوجه الإشكال لمن؟ لهذا المعتقد الذي لم يعتقد بشكل صحيح أو لم يوصل ذلك الاعتقاد إلى تلك المرتبة الحميمية، تلك المرتبة التي ينبغي ماذا أن يصل إليها من بمعنى حضور تلك العقائد الحق عنده، يعني هيمنت وسيطرت العقائد الحق عليه، والإنسان ابن العقيدة. ولذلك يعني كلما كانت عقيدة الإنسان صحيحة أطمئن كان الإنسان ماذا سعيدا، وكلما كانت العقيدة متهرئة خاطئة مشتبهة مليئة بالاشتباهات يكون الإنسان ماذا شقيا دنيا وآخرة والعياذ بالله. هذه مسألة جدا مهمة إخواني فالتفتوا إليها. ماري واضح هذا البحث إن شاء الله واضح. هذا تقريبا فقط إلمامة سريعة عن أهميته، طبعا هناك أسباب عديدة وما إلى ذلك، فقط من باب المدخل لهذا البحث. نأتي الآن إلى متن الكتاب. وضحنا بحمد الله المعنى من المعاد، الوعد، الوعيد وما يتصل بذلك. بعد ذلك يقول المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر، واضح؟ طبعا مسائل عدة عندنا. المسألة الأولى نقول طبعا احنا راح نتحدث على ما يطرح هنا بعد. المعاد يتوقف على هذه المسألة، يعني هل يمكن إيجاد عالم آخر غير هذا العالم أو لا؟ خب إذا أمكن وجود عالم آخر ماذا؟ إذا أمكن لنا أن يعني إذا أمكن قبول وجود عالم آخر، ثبتوا إخواني، إذا أمكن وجود عالم آخر طبيعي يكون المعاد ماذا؟ أمر واضح وما إلى ذلك. هذا أشبه مسألة الرفع، من هي مسائل كثيرة لم تستعرض، يعني إحنا بحمد الله بحثناها في تذكرون في بحث العقيدة، دروس العقيدة اليزدي بحثناها كذلك في بداية المعارف الإلهية بشكل مفصل هناك، فالذي يراجع بعد يراجع تلك المسألة، إحنا فقط نتكلم على ما يريده الكاتب هنا والماتن والشارح. المعاد هنا يقول يتوقف على هذه المسألة، يعني هل يمكن أن ينوجد عالم آخر غير هذا العالم أو لا؟ أولا طبعا هناك مسألة مهمة لابد أن تشار في المقام، أنا ما استعرضتها كنت لطيفة، هناك مسألة لابد أن تحل في أول المطاف، وهي هل أن العالم معاد أو أن العالم الآخر الآخرة هي دنيا ثانية أو عالم آخر أساسا؟ هذه مسألة مهمة، وهنا ينشق الباحثون إلى هذين الشقين. بعضهم يقول الآخرة هي دنيا ثانية، لكن اللهم قوانين متغيرة نوعا ما بشكل بسيط تعبيرنا، ولا هي دنيا ثانية لكن اللهم طويلة الأمد مثلا، هذا موجود قول. القول الحق لا، الدنيا الآخرة ليست دنيا ثانية بل عالم، بل هي عالم ماذا؟ آخر بكل قوانينه، وهم دلائل القرآن صريحة على ذلك. يوم تبدل الأرض غير الأرض وينشئكم فيما لا تعلمون، وتجد القوانين تختلف. هنا تجد قوانين النشأة ذي الإنسان يكبر من صغير شاب كهل يهرم كذا كذا، تعتبره الأمراض والمحن وما إلى ذلك، حار وبارد وغيره وغيره. في الجنة ماذا؟ روايات تصرح بأنه أهل الجنة جردن مردن في أعمار 30، تري بعد لا يشيبوا ولا يصير كهولة ويظلوا على هالوضعية، لاحظ لا يعرقون، لا عندهم فضلات مثلا، صن القوانين تختلف. هو الإنسان هو الإنسان حقيقته وهذا، أحب، ولكنه القوانين ماذا؟ تلك النشأة تختلف. هم قانون الأبدية، يعني ما في قانون أبدي يحكم، هناك قانون أبدي يحكم. لاحظ قضية مثلا اللذائذ، قضية النعم، هناك بشكل أصلا لا يمكن تصورها، هنا مهما تلتذ بنتيجة لذة محدودة مشوبة بالألم. افترض أقوى اللذائذ، لذائذ المال، لذائذ الأكل، لذائذ الشهوة، لذائذ كذا، لكن كلها لا حد محدود. أنا مثل الآن جاي من تقرير بأن هذا ممثل مشهور أمريكي ظاهرا أو بريطاني وجد مشنوقا أو ميتا في إحدى الفنادق في بانكوك، ورجل عمره 72 سنة، جايبين تقرير عنه. أحد الأمور اللي يعيدون لموته هو إفراطه في القضايا الجنسية. رجل 72 سنة وهو مستخدم وسائل للتقوية وكذا، لا تتحمل الروح أو لا يتحمل هذا البدن، لاحظ له طاقة محدودة بعد، والعياذ بالله. شوف النتيجة، هذا عالم الدنيا، مهما الإنسان شو يسوي يعني، مهما يصعد من هالفرائض وكذا، في النتيجة يبقى محدود بهذا الأمر. واضح؟ إذن قوانين النشأة الأخرى تختلف تماما، عالم آخر أصلا. وللآخرة خير لك من الأولى في قضية النبي صلى الله عليه وسلم، عالم آخر. ويكون الخطأ أنك تقيس هالقوانين والعالم وتجعلها لمن؟ لعالم الآخرة، في كذي وفي كذي وشان الارتباط وشان كذا وقوانين أخرى. لاحظ، ونعم يعطى الإنسان كل ما يريد أساسا وكل ما أراد سوف يحصل عليه، نعم دنيوي، نعم معنوي، الجمع بينهما وما إلى ذلك. هنا بعد ما هذه ندخلها في المقدمات السابقة، طبعا جت في ذهني مهمة هذه المسألة، نأتي للمسألة الأولى. قال في إمكان خلق عالم آخر. قال واعلم أن إيجاب المعال يتوقف على هذه المسألة، فلأجل ذلك صدرها في أول المقصد، وقد اختلف الناس في ذلك. اختلف الناس عن العلماء، المقصود أهل الفن، مو الناس اللي في الشارع، أهل الفن. المليون يعني أصحاب الملل، لما تسمع مليون يعني ماذا؟ أصحاب الملل، أصحاب الأديان السماوية، أطبقوا على أنه يمكن وجود عالم آخر بلا إشكال. بعض الأوائل، خالد مقصود من الأوائل يعني بعض الفلاسفة ما قبل الإسلام، إن الفلاسفة الإسلاميين بلا شك يقبلون هذا المعنى، إلا ربما جد ندر الله أعلم. ولكن هذا عندما أقول الأوائل مقصود من؟ يعني الفلاسفة أو الحكام الذين قبل الإسلام، الذين بعضهم يرى استحالة وجود عالم آخر. ما هو الدليل الذي احتج به المليون بتعبيرنا أصحاب الملل، أصحاب الرسالات السماوية؟ ما الدليل؟ قالوا احتجوا بالدليل العقلي والدليل ماذا؟ النقلي. الدليل العقلي الذي احتجوا به على ذلك، الدليل العقلي الذي احتجوا به على ذلك هو هذا. قالوا بهذا القياس أن هذا العالم موجود، وكل موجود ليس بممتنع، فهذا العالم إذن ممكن. أنت تقول هذا العالم موجود، هذه الصخرة، عالمنا الآن عالم الدنيا، هذا العالم موجود، وكل موجود ليس بممتنع، لأن لو كان ممتنع لما وجد، وصحيح يعني دليل عدم امتناعه وجوده. وكل موجود ممكن ليس بممتنع، فماذا تكون النتيجة؟ هذا العالم ليس بممتنع. أحسنت. وهذا الإمكان المقصود به هو الإمكان الخاص، يعني تساوي الماهية بين الوجود والعدم. لاحظوا إياي، كل ماهية عندما تأتي إلى العقل يقول العقل نعم يمكن أن توجد ويمكن أن تنعدم، يعني ليس مستحيلة في ذاتها، ليست بممتنعة. لاحظ، ليست بممتنعة. لاحظ، فإذا الآن إذا على هذا نقول إذا هذا العالم موجود فهو ليس بممتنع، إذن لا يمتنع إيجاد عالم ماذا؟ مثله آخر، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. فإذا جاز إيجاد هذا العالم الذي هو ممكن وليس بممتنع، جاز وجود عالم آخر مثله. واضح؟ هذا هو الدليل الأول، هذا الدليل الأول على هذه الحقيقة. الدليل الثاني القرآن الكريم، يعني السن هو الذي أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادرا على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. لاحظ، احتج هنا بهذه الشبهة، أو احتج، أو خلنا نقرأ هذا المتع عشان نخلي الشبهة. قال المسألة الأولى، واضح الآن؟ إذن إمكان وجود عالم آخر ممكن ليس بمستحيل، وبالتالي نعم تضع عليه مسألة المعاد، لأن المعاد يحتاج إلى عالم آخر. طبعا هذا الكلام إحنا لمسنا بحاجة إليه، لأنه من لا نقول بأنه المعاد يحتاج إلى عالم مثل هذا العالم، المعاد عالم آخر، لأن هذا عليها المسألة الأولى. من يرى أن والمصنف طبعا حكيم، فإذا تتكلم بلغة المتكلمين فقط، ولا مو عقيدة هذا، يعني إحنا ما نحتاج إن الله يوجدنا في عالم مثل هذا العالم. خذ هذا العالم ثم ينتهي، يأتي عالم آخر كما قلنا، عالم آخر فاللي ينوجد غير هذا العالم. ومن هنا الكلام بعد في هذا تطويل ليس بمحله أساسا، لكن هو بعد لغة المتكلمين اضطرت المصنف أن يتكلم معهم بلغتهم. واضح هذا البعد، احنا لسنا بحاجة إلى العالم أصلا. عالم يعني زي ما أقول احنا لما هذا بيتي وأنا راح أنتقل إلى منطقة صناعية، البيت فيها أقل شيء 1000 متر وثلاث طبقات، لاحظوا يا، وكل طبقة فيها كل المستلزمات الراحة، فأنا بنقلوني لهناك من قريتي، أنا مهندس كبير وقلوني لذلك، فأجي أقول هل يمكن والله يجدوا لي بيت مثل هذا البيت؟ يمكن يستحيل يجدوا مثل هذا البيت، وكذا أفكر بها المسألة وكذا وكذا، يقولوا لي يا حظي أنت، إحنا نعطيك بيت مو مثل هذا أفضل منه بآلاف المرات، شنو ما نسوي مثل هذا؟ هذا من أتفه البيوت اللي أنت تعيشها الآن، لا نوديك ده بيتك كله 50 متر هني وطبقة واحدة وقديم وطين وحالتك حالة وما فيها إلا لمبة واحدة في هالبيت، ودورة المياه حتى لمبة ما فيها مثلا. احنا كلي هذا اعتراض، وهذا احنا كلامنا ولا نعطيك بيت 1000 متر وفي 3 طبقات وكل طبقة في أحسن ما يمكن من المعيشة والكذا والرفاهية. فجيت فكر والله يمكن يجلوا لبيت ما شو ذا يضيقين الأفق كذي، أو البسطاء مسكين إذا بيودوا مثلا إلى سفر. أتذكر بعض الزوار يجون ذيك الأيام، يتصور يبي يجي يزور الممرضة، يجيب إياه كل المؤنة، يجيب كل المؤنة، أحد الأسباب ويش يتوقع ما يحصل هالأمور هني، مو صحيح؟ يقول لا موجود لا رز، لا موجود أماط، صحيح يعني فعلا في ناس كذي بسطة لدرجة دعوة يسهل العالم في صحراء قاعدين مثلا، فذي نفس الأفق، نحن إمكان عالم آخر لا موجود. نحن أولا هذه مسألة ما لها معنى، ولكن بس نطرحها بهالطريقة ما رجل بعد يتوسع فيها. فإذا نحن لسنا بحاجة في إثبات ضرورة المعاد لهذه المسألة. نعم هذه مسألة نتكلم بها مع من يعتقد بهذا الاعتقاد، لأنه يعتقد بهذا الاعتقاد ما يتصور المعاد إلا مع وجود عالم مثل هذا العالم، واضح وياي؟ وإلا شو نصور للمعاد؟ فأنت شو تسوي بعد؟ تطرح المسألة أنها ممكنة وتناقش الشبهات، لأنه ما يقبل الرأي الآخر. هو واضح وين مشوار البحث الآن؟ طبق العبارة. قال المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر، واعلم أن إيجاب المعاد يتوقف على هذه المسألة، فلأجل ذلك صدرها، يعني ذكرها في أول المقصد، وقد اختلف الناس في ذلك وأطبق المليون عليه، يعني أصحاب الملل والأديان السماوية وربما غيرهم كذلك، وخالف به الأوائل، يعني ما ينسب إلى الحكماء ما قبل، بعض الحكماء ما قبل الإسلام، واحتج المليون بالعقل والسمع. أما العقل فنقول العالم المماثل لهذا العالم ممكن الوجود، مو صحيح؟ لأن هذا العالم ممكن الوجود فيكون إيجاد عالم مثله ممكن، انطلاقا من قاعدة حكم الأنفال بما يجوز وما لا يجوز واحد. قال وحكم المثلين واحد، فلما كان هذا العالم ممكنا، إذا كان هذا العالم ممكنا وجب الحكم على الآخر بأنه عالم ممكن. قال وجب الحكم على الآخر بالإمكان، وإلى هذا البرهان أشار بقوله حكم المثلين واحد. واضح هذا مولانا؟ وإن أشار في المتن يعني. نعم. وأما السمع فقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. بعد ذلك طبعا لا قلت لك المسألة مو مهمة، فندخل الشبهة. الشبهة وش حاصلها؟ يقولون ها يعترض على هذا باعتراض. حاصل الاعتراض يقول لو كان المعاد لو كان جسمانيا، هذا المعاد جسماني الآن يستلزم مكانا للحاشي، لازم يكون مكان للبفول اللي بتجي المليارات من أول البشرية إلى آخر واحد البشرية، المليارين بتجمعوه، هذا يحتاج إلى مكان، هذا أولا. ومكان حمل التنعم، لأن عندك جنة وعندك نار، وين تودي الجنة وين تودي النار؟ لاحظ الآن هذا العالم اللي كنت تفترضوه ممكن اللي يصير مثل هذا العالم الآن، يقولون إما يكون في عالم آخر جسماني خارج عن هذا العالم، يعني الله ينشئ عالم غير هذا العالم، وفي ذاك العالم الآخر المماثل لهذا العالم شو يصير هناك في مكان كافي لمن؟ لهالوفود، ويحتاج إلى مكان للنعيم ومكان للجحيم. لماذا؟ يقول لأن حين عالمنا إحنا ما نرى فيه سعة، هذه الكرة الأرضية ما فيها سعة تجمع من؟ الملايين اللي المليارات اللي راح من البشرية وإلى يومنا هذا، خصوصا بعد على قول أن حتى الحيوانات تحشر، وش يجمعهم ذيلة؟ المليارات المليارات المليارات، صحيح؟ هم مكان للجنة مكان للنار بعد وين؟ فنحتاج إلى عالم آخر. هذا العالم الآخر اللي راح تجدوه سوف يكون جسماني بطبيعة الحال واحد، ويكون خارج هذا العالم، وإما أن يكون في هذا العالم، يعني عندك إما أن يكون هذا البعث والحشر والنشر ومكان الجنة والنار، إما أن يكون في هذا العالم أو في عالم خارج هذا العالم. على الثاني بمعنى أنه يكون وين؟ على في عالم ثاني. يقولون ماذا؟ لزم الخلاء للكروية. يعني على المباني القديمة، ما أريد أصدع رأسك، هذه مباني قديمة، وهم يعتقدون بأنه في علم الأفلاك أجمل الأشكال وأكمل الأشكال هو الشكل الكروي. تحضر ياي، هذا الشكل الكروي أجمل الأشكال وأفضل الأشكال. واضح وياي؟ أجمل الأشكال وأفضل الأشكال. فلذلك يقولون إذا وجدت الآن الحين، ولذلك كرتنا الأرضية ماذا؟ كرة كروية، صحيح؟ هذه الكرة والأفلاك اللي نشوفها في السماء كروية، فهي أجمل الأشكال وأكمل الأشكال، فحتما العالم شو يصير ذاك؟ الثاني هم كروي كذلك، فيصير هذا كروي وهذا كروي. يقولون إذا كان كروي كروي يلزم الفرجة بينهما، لأن هذا كروي ينفصل وهذا كروي ينفصل، إذا وجدت الفرجة بينهما يعني خلاء، والخلاء يقولون من المستحيلات العقلية عندهم، مستحيل الخلاء فلكيا عندهم مستحيل، لأنه لا يوجد خلاء في العالم، يعني كل يعني بتعبيرنا أنت موجود، يعني ماخذ حيز، يعني لا يوجد خلاء، يعني أنت ما تملأ الوجود، تطلع يدك على خلاء ما موجود خلاء، خلاء أصلا لا يمكن وجوده. فلذلك يقولون هذا العالم إذا كان كرويا سوف يلزم الخلاء، والخلاء تعلمون ماذا؟ مستحيل. واضح بهذا المعنى؟ لاحظوا ياي، لاحظ. إذن إذا تلاقت الكرتان هما تتلاقى في نقطة، لكن سوف يكون خلل، لأن الكرة مو مثل المربع، مربع مربع يرتفع الخلاء بينهم، لا سوف يلتقيان وين؟ هكذا في نقطة من النقاط، فيكون هنا خلاء وهنا خلاء، مو صحيح؟ أو لا يلتقيان فيكون الخلاء بعد موجود فيما بينهما. إذن إن تلاقت الكرتان أو تباينتا لزم الخلاء. ما هو الجواب على هذه الشبهة؟ الجواب على هذه الشبهة أولا، من قال لك بالضرورة أن يكون العالم الآخر عالم كروي؟ فليكن عالم ماذا؟ مسطح افترضا. ما جبتون بالضرورة يكون العالم كروي، حتى لو كانت فرضا أجمل الأشكال الكرة وأفضل الأشكال الكرة، واضح وياي؟ الجواب الثاني، حتى لو قلنا بأنه كرة، من قال لك بالضرورة أن يكون ماذا؟ يتلاقيان على مستوى المحيط، يعني فليكن أحدهم في ثخن الآخر، ما شاء ما فهمت الفقه الآخر، ربما هو يعني أن يكون ماذا مطابق له، يعني شلون دائرة على دائرة، إذا كان دائرة على دائرة ما فيها خلا بعد، ما في مجال للخلا، عكس من يكونون ماذا يتماسان على محيطهما على المحيط، هنا يصير خلا إذا تلاقيا أو لم يتلاقيا. واضح يا؟ هذه تعلمون أجوبة جدلية فقط، هذا كله على مبانيهم، وإحنا نحن لا نعتقد بهذه الاعتقادات، وضرورة يكون كروي أو عالم آخر مماثل، هذا قلنا كل سالب انتباه ماذا؟ نعم، هذا تقريبا الإشكال الأول مع الجواب. نقرأ، قال والكروية أو الكرية، وش عبارة عن الكرية يعني من الكرة، ووجوب الخلاء واختلاف المتفقات ممنوعة. قال أقول هذه إشارة إلى ما احتج الأوائل به على امتناع خلق عالم آخر وتقريره من وجهين. الوجه الأول أنه لو وجد عالم آخر لكان ماذا؟ لكان كرة، لأنه الشكل الطبيعي، فإن تلاقت الكرتان أو تباينتا، يعني تلاقت على مستوى المحيط أو تباينتا ابتعدتا، لزم الخلاء على هذا وهذا. والجواب لماذا لزم الخلاء؟ يعني لم يعتقدون بأن الخلاء مستحيل. والجواب لا نسلم وجوب الكرية أو الكروية في العالم الثاني، لا نسلم. ولو سلمنا أنه نعم كرة، لا نسلم وجوب الخلاء لإمكان ارتسام الثاني في فخن ماذا؟ في فخن بعض الأفلاك وإحاطة المحيط بمن؟ للعالمين، يعني كل واحد يحيط الآخر أو يكون ماذا؟ في وجه الآخر بتعبيرنا، في فخنه، بحيث أنه ما هو خلاء في هذا المعنى ظاهر العبارة. هذا تقريبا الوجه الأول لهذه الشبهة. نعم. الشبهة الثانية ما ربع ظاهرا الوقت يمكن لا يكفي، نترك هذه الشبهة الثانية ثم ندخل إلى المسألة الثانية. بس تعالوا إلى المتن. قال المقصد السادس في المعاد والوعد والوعيد والتصبيح حكم المثلين واحد على طول، هذا الدليل العقلي على إمكانه، والسمع دال على إمكان التماثل. وضحنا هذه المسألة ثم دخلنا في الشبهة الأولى، تبقى الشبهة الثانية ثم ندخل إلى المسألة الثانية. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.